أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وذكر حديث: لا يزال حديثنا عن الإيمان بالله تعالى ملخصا ومختصرا نظرا لما سبق الكلام عنه مع كلمة التوحيد في الركن الأول من أركان الإسلام. وكنت قد بينت لحضراتكم عناصر لهذا الإيمان بالله من حيث الكلام عن وجود الله وتوحيده وكماله، وتركز الكلام هنا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وأخذنا عناصر لهذا التوحيد من توحيد الربوبية وتوحيد العبودية. ومن بين عناصر هذا التوحيد كان الحديث عن توحيد الطاعة والانقياد وتوحيد الولاء والبراء، وهاتان هما المحاضرتان السابقتان، حاضر عن الولاء والبراء والتي سبقت عن توحيد الطاعة والانقياد. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ملخص لتوحيد الأسماء والصفات. ولماذا ملخص؟ لأنني أذكر أنني أطلت النفس بفضل الله عز وجل في بيان توحيد الأسماء والصفات عند الكلام عن كلمة التوحيد، بما أغنى عن إعادته هنا. وذكرت مضافا إلى توحيد الأسماء والصفات توحيد الذات، وكلام بعض الفرق من الأشاعرة والماتريدية والرد عليهم، وبيان الحق والصواب في هذه القضية. والتي جعلت فريقا من الناس يقيمون مؤتمرا في هذه الأيام أحدثك عمن هم أهل السنة والجماعة، فيحصروهم في الأشاعرة والماتريدية والصوفية وبعض أهل الحديث. هذا ظلم لحقائق الإسلام، فلقد كان أهل السنة والجماعة قبل أن تكون هناك أشاعرة أو ماتريدية أو صوفية. ولكن كما قلت، هي الحرب على العقيدة، والتي يراد أن
يوجد لها دين جديد، دين وسطي على طريقة الشرق الأوسطي، بما يتراءى لترامب ومن وافقه، وبيتفق مع عقيدة الشيعة وأهواء الصوفية وضلالات الفرق المنحرفة من غلاة هذه الأمة. توحيد الأسماء والصفات توحيد أو نوع من التوحيد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا لا يقل عن غيره من ألوان التوحيد كالربوبية والألوهية. والحديث عن توحيد الربوبية جاء بصيغة الأسئلة التقريرية ومفروغ منه، وأمرنا بإخلاص العبادة لله عز وجل فيما سميناه بتوحيد الألوهية أو العبودية أو العبادة. وهذا جانب يعني معروف للناس، ومع معرفته فهناك كثير من المخالفات التي تقع فيه مما يفعله المتصوفة من توجيه عبادات للأولياء والصالحين باسم الوسيلة والشفاعة والبركة على أنهم أولياء ولهم كرامات. وكنت بفضل الله عز وجل قد رددت على كل هذه المفاهيم التي وقع فيها الخلق، وبيان الوسيلة المشروعة والممنوعة، وتشفع الصحيح والباطل، والبركة الثابتة والمنفية، ومن هم الأولياء وما هي كراماتهم. كل ذلك قد سبق بيانه بفضل الله. وكما وقع ضلال في هذا النوع من التوحيد فأشنع منه في الضلال ما وقع في توحيد الأسماء والصفات حين وجدت فرق تعمقت في الكلام عن أسماء الله وصفاته، فحدا بها الغلو أن تمثل أو أن تعطل، يعني وقعوا في التشبيه أو التمثيل، ثم وقعوا في التحريف والتعطيل، وجاء من بعدهم من يقول أمسك بالعصا من منتصفها فأقول بالتأويل. فلما قال بالتأويل ما قال به إلا لأنه شبه أولا فأول ثانيا فعطل آخرة، فجمع الشر كله، وهو يريد أن يتوسط وأن يمسك العصا من منتصفها. وهذا الذي عليه كثير من الأشاعرة والماتريدية على الرغم من كثرتهم في الأمة كثرة ككثرة الغثاء في البحر. أقول وبكل تجرد بإذن الله تبارك وتعالى، لأن عقيدتنا لا تحتاج منا أن نساوم عليها ولا أن تكون لغرض من أغراض الدنيا. استميحكم عذرا في أن أضع الشاحن للهاتف قبل أن يغلق للكمبيوتر.
الله يسامحك يا محمود.
نعم، عدنا والعود إن شاء الله أحمد، ونعتبر على الطريقة الإعلامية فاصل ونواصل. حديثنا المختصر في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن توحيد الأسماء والصفات، نقول فيه بتوفيق من الله: نحن في باب الأسماء والصفات نثبت وننزه، فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فنؤمن بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله تعالى وصفاته بغير تمثيل ولا تعطيل، فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما نثبت ذاتا بلا كيف نثبت وصفا بلا كيف، وهذا هو الحق الذي كان عليه السلف والأئمة، وهو وسط بين من غلا في باب الإثبات فانتهى به غلوه إلى التشبيه والتمثيل، أو غلا في باب التنزيه فانتهى به غلوه إلى التحريف والتعطيل. وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى التمثيل والتشبيه بقوله ليس كمثله شيء، ونفى التحريف والتعطيل بقوله وهو السميع البصير. نفى التشبيه والتمثيل بقوله ليس كمثله شيء، ونفى التحريف والتعطيل بقوله وهو السميع البصير. وأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأن نترك الذين يلحدون في أسمائه تحريفا أو تعطيلا، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كما قال عز من قائل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي باب الصفات قال ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من السلف عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال تعالى مشيرا إلى علوه على خلقه: وهو القاهر فوق عباده، كما قال أيضا عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم. وفي السنة المطهرة قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق غضبي. متفق عليه هذا. وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الاشتراك في الأسماء والصفات وبين التماثل في المسميات والموصوفات، كما نؤمن بأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم بالضرورة تماثل المسميات والموصوفات، فالمعاني والأوصاف إنما تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فكلمة الجسم مثلا كلمة تشترك بين أشياء كثيرة، فللذباب جسم وقوة، وللفيل جسم وقوة، وشتان ما بين الجسمين والقوتين. فإذا كان الاشتراك في الاسم والصفة في عالم المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى. وكنت من قبل قد ضربت لذلك أمثلة كثيرة بكلمة اليد التي يختلف معناها في دنيا المخلوقات، وكلمة العين وغير ذلك. فلماذا إذا ذكرت صفة اليد لله عز وجل أو صفة العين لا يبقى في الأذهان إلا التماثل والتلازم؟ وهذا ليس معروفا في اللغة وليس مطلوبا في التفسير وليس موجودا في الواقع. فمثلا في باب السمع والبصر نجد أن الله تعالى قد أثبت لنفسه السمع والبصر في كثير من الآيات، في مثل قوله سبحانه: إن الله كان سميعا بصيرا، وأثبت للإنسان السمع والبصر في مثل قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ونفى أن يكون سمعه وبصره كسمع الإنسان وبصره. في الآية العمدة في قضية الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو ولم يكن له كفوا أحد بقراءة حمزة بقراءة أو برواية حفص عن ناف برواية حفص، ومهموزة في قراءة سبعية أخرى: ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له ولا شبيه ولا ند ولا نظير ولا مثيل. وفي باب العلم نجد اللفظة واحدة التي تنسب إلى الله وتنسب إلى العبد، نجد أن الله قد أثبت العلم لنفسه في مثل قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، وأثبت لعباده العلم في مثل قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وليس علم الإنسان كعلم الله عز وجل، فقد قال تعالى عن نفسه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال عن بني آدم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فشتان شتان بين علم وعلم، وبين سمع وسمع، وبين بصر وبصر، وهكذا في بقية الأسماء أو بقية الصفات أو بقية الأفعال. فكما لا وجه للشبه بين الذات والذات، فكذا لا وجه للشبه بين الصفات والصفات. غلو الناس في هذه القضية، والناس في تناولهم لهذه القضية في واقعنا المعاصر طرفان ووسط، فمنهم من غلا فيها غلوا منكرا فأحيا الخلافات المندثرة حولها وفتن العامة بها، أو نقول أحيا الخلافات المندثرة حولها وفتن العامة بها، وألزمهم بتفصيلات ومصطلحات لا تبلغها عقولهم ولا ترقى إليها مداركهم، وأثار حولها من الجدل والخصومات ما لا يعلم مداه إلا الله، وجعل ذلك كله من معاقب الولاء والبراء. ومنهم من فرط فيها تفريطا منكرا فهم شقيمتها ونهى عن الاشتغال بها واعتبرها من قضايا الفتنة التي ينهى عن مجرد الدخول فيها، وتستمطر اللعنات على من أيقظها، وهذا من الجفاء البين. فإن سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ليس فيها حديث إلا عن أسماء الله وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، ما كان عظمها إلا لأنها تعريف بالله عز وجل وحديث عن أسمائه وصفاته. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إنها أعظم آية في كتاب الله، وإنها حديث عن أسماء الله وصفاته، فكيف نغفل هذا؟ وبين هؤلاء وأولئك وقف أهل القصد والاعتدال الذين لم يتعمقوا فيها تعمق المختصين، ولم يجفوا عنها جفاء المفرطين، بل ألزموا العامة فيها بالجمل الثابتة التي لا لبس فيها ولا غموض، وأحالوا إلى أهل العلم ما وراء ذلك من الجزئيات والتفاصيل التي لا تبلغها عقول العامة ولم تتهيأ لها، وجعلوا البحث في مسائلها حقا للعلماء المختصين، واعتبروا بواقع الفتنة والغربة الذي يغشى الأمة في هذه الأيام فلم يثربوا على المخالف التثريب الذي يحمله على الانحياز إلى معسكر الخصوم، ولم يسكتوا عنه السكوت الذي تغيم معه الرؤية وتشتبه به الأمور، بل المداراة والتآلف وإبلاغ الناس الحق فيها، ويفصلون مسائلها لكل بما تفقهه عقولهم، كما قال تعالى مشيرا إلى الارتباط بين الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وذلك في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، كذا قال ربنا الرحمن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا القسط ينبغي أن تتجرد فيه النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، لترى الحق واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض، كما وضح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأطهار ولسائر السلف الأبرار دون أن يتعمقوا ودون أن يخوضوا فيما لا طائل من ورائه وما لا يملكون أدوات الخوض فيه. سبحانك ربي، إن الإنسان لا يعد إلا أن يكون مخلوقا لا يعلم عمن خلقه إلا ما ذكره له وما عرفه به، وقد عرفنا ربنا عز وجل بنفسه في قرآنه الكريم. ثلث القرآن عقيدة محضة فيها تعريف بالله عز وجل وبيان معالم التوحيد، وثلث قصص الأنبياء والمرسلين هو أيضا يرتبط بالعقيدة من أوسع أبوابها، وثلث التشريعات ملتصق بالعقيدة متصل بها لا ينفصل عنها. فما جاءنا عن الله عز وجل سلمنا به، وما لم يأتنا آمنا به. وهو القائل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن أسماء وعن صفات لم يذكر لها كيف، ولم نرها حتى نكيفها، ولا نرى الله عز وجل في الدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومعناه أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لكنها في الآخرة ممكنة وقائمة، منها ما يقع في عرصات الموقف مع حديث العلامة وكشف الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهي ثابتة لأهل الجنة يقينا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم. وفي تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل، وذلك بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والأحاديث في ذلك ثابتة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال العلماء كما ترون القمر تشبيه رؤية برؤية، وليس من باب تشبيه مرئي بمرئي، يعني كما ترى القمر واضحا مع كونه بدرا في ليلة لا غيم فيها ولا سحابة، فكذلك تكون الرؤية في منتهى الوضوح، وإلا فهو ليس تشبيه مرئي بمرئي، أي لا نرى الله كالقمر، فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه، وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يعرف قدر نفسه بحيث لا يسأل عما خفي عليه، فهو يفكر في مخلوقات الله ولا يفكر في ذات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لونا من هذا حين قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي، وليقول آمنت بالله ورسوله. في يدي هاتف، صاحبه الذي صنعه يعلم عنه الكبيرة والصغيرة، لكن هذه الصنعة ماذا تعلم عمن صنعها؟ لا شيء. لكن إذا جاء صاحب الصنعة فوضع في هذا الجهاز شريحة تعطي بعض المعلومات عن صاحب هذا الجهاز، عن مخترع هذا الجهاز أو هذا الهاتف، نقول عنه تليفون، وقل مثل هذا عن التلفزيون وعن الكمبيوتر، ووضع في شريحة، تبين بعض المعلومات، فالمعلومات التي جاءت في الشريحة عن مخترع الجهاز عرفناها، فإذا لم يذكر لنا معلومات أخرى فأنى لنا أن نتوصل إليها، بمعنى لو قال لنا تاريخ ميلاده ولم يذكر تاريخ وفاته عرفنا ما ذكر وجهلنا ما لم يذكر، وإذا ذكر لنا اسم والده دون أن يذكر اسم والدته عرفنا هذا وجهلنا تلك، وهو مخلوق مثلنا. لكن نحن بالنسبة للمسألة كالصنعة بالنسبة للصانع، ولله المثل الأعلى. ما عرفنا ربنا عز وجل به عن نفسه عرفناه، وما لم يذكره لنا فما من سبيل إلى معرفته، ما من سبيل إلى معرفته. فينبغي التأدب مع الله عز وجل. لكن مسألة ننفي، نأول، نعطل، لماذا؟ وقد رأيت في باب التعطيل أنك تنكر عشرات ومئات الآيات فضلا عن الأحاديث. باب التشبيه وقعت فيه وثنية جديدة، وفي باب التأويل ارتضيت لله عز وجل ما لم يرتضه لنفسه ولم يرتضه له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقحمت نفسك في باب وأما الذين في قلوبهم مرض. فهذا الوصف في حد ذاته شنيع. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وقد عقب ربنا عز وجل على هذا بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. فماذا نفعل إذن لنكون مؤدبين مع الله؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا القرآن واضح. أنا لست أدري لماذا هذه الحرب المصطنعة والتي أوشكت أن تؤذي بالأمة وقد فرقتها ومزقتها. والغريب أن الغالبية في هذا الباب هم على غير المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة، ونحن لسنا بمن يغتر بالكثرة. لأنك ستجد من يقول المهم فلان الدكتور عمر بيعترف أن الأشاعرة والماتريدية هم الكثرة وهم الغالبية. نعم، هذا واقع، وليس شرطا أن يكون هذا مدحا، بل إن القرآن الكريم ذكر الكثرة في جانب الذم والقلة في جانب المدح. فلا يعرف الحق بكثرة أتباعه أو لا يعرف الحق والباطل بقضية الكثرة والقلة، فلا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. فإن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا يضيرنا في باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل أن نأخذ المسلمات من القرآن والسنة، فنؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، كما جاءت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم من خلق الله بالله كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أخذ عن القرآن لأنه كلام الله، أو أخذ من السنة لعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بربه، فلا أحد أعلم بالله منه، فنأخذ ما صح ولا نتعمق فيما لا طائل من ورائه. وإيماننا بالأسماء والصفات بلا تحريف. هناك مصيبة موجودة في أصحاب الفرق، فرق الضلال، الفرق النارية، تقديس المنهج لدرجة أنهم يتأولون القرآن على غير وجهه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ليتفق مع أهوائهم وتقديسهم لمنهجهم. من ضلالات المعطلة جهمية كانوا أو معتزلة في باب إنكار الصفات، ومنها إنكار صفة الكلام، فيقولون الله عز وجل لا يتكلم. لماذا؟ لأنهم تخيلوا أن الكلام ما يكون إلا بفم وشفتين ولسان وأسنان وحنجرة ولحة، وكل هذه الأشياء التي فينا نحن معشر البشر بتكون الحروف والكلمات وبننطق بها وتسمع، حلق والحنجرة واللسان والشفتان إلى آخره. قالوا هذا ليس موصوفا به الله عز وجل. نعم، لكن وصف نفسه بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، وليس شرطا أن يكون كلامه ككلامنا، ولا كلامنا ككلامه، ولا أن يكون كلامه بفم ولا لسان ولا شفتين ولا أسنان ولا حلق ولا جوف، ليس شرطا. في عالم المخلوقات الآن ومن قبل، من يتكلم وليس موصوفا بهذه الصفات التي فينا نحن بني الإنسان، هذه أدوات حديثة مخترعات تتكلم بدون فم، بدون أسنان، بدون لسان، بدون شفتين. ولكنها تتكلم، وانت الآن تسمعني وجالس أمام الهاتف أو أمام الكمبيوتر، وتسمع من يكلمك عبر الأثير مع بعد مئات الآلاف من الأميال لمن يراني الآن في مصر، أو يراني الآن في السعودية، أو يراني الآن في أمريكا أو في أستراليا، كل بلاد العالم. والكمبيوتر شاشة لا فيها حلق ولا جوف ولا فم ولا أسنان ولا لسان ولا شفتين ولا شيء. ومع ذلك يتكلم. التلفزيون كذلك، مخترعات أخرى أيضا. والجن يتكلمون ولا نعلم كيف يتكلمون، والملائكة كذلك يتكلمون ولا نعلم أن كلامهم ككلامنا، أو أن كلامهم بفم وأسنان وشفتين ولسان وكذا، هم الذين خلقوا من نور، والجن من نار، والإنسان من طين، لكن لم يبقى الإنسان على صفته الطينية، ولم يبقى الجن على صفته النارية، بل تحول إلى صفة أخرى هوائية لا يرى، لأنه لو بقي على صفته النارية نراه، إنما هذا له صفة أخرى الآن، بحيث كما قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجالسوننا في بيوتنا وفي مجالس علمنا وفي المساجد ولا نراهم، إن كانوا جنا أو كانوا ملائكة. فهل شرط لكل من يتكلم أن يكون بهذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فم ولسان أسنان شفتان زوف حلق كذا كذا، وهذا كله غير ثابت لله عز وجل؟ نعم، لكن ثابت له صفة الكلام. وضربت لك الأمثلة بعالم المخلوقات التي تتكلم، وليس شرطا أن تقيد كلامها بهذا الذي تخشى أن تنسبه وتضيفه إلى الله عز وجل. ومعك حق في أن لا تضيف ما لم يثبت، لكن أن تنفي ما ثبت وهو الكلام فليس لك حق في ذلك. فصفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية وفعلية، يعني ذاتية من حيث ثبوتها لله عز وجل لا تنفك عنه، وفعلية من حيث يتكلم إذا شاء ومتى شاء فهو يتكلم وخلقه يسمعون، وهو كلامه يأتي بصوت ويأتي بقول. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويكون نداء، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. في الحديث ينادي الله عز وجل على آدم، يا آدم قم فابعث بعث النار. نحن نثبت لله عز وجل هذا. المعطلة لما قرأوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وعندهم صفة الكلام لا تليق بالله عز وجل، لهذه الأشياء التي ذكرناها عنهم، قالوا الآية لا تقرأ هكذا، الآية وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو موسى وليس الله، وعملوا عملية تقديم وتأخير، يعني حرفوا الآية في النطق بها. وأنا تتبعت هذه المسألة بالنسبة لعلماء القراءات، في قراءة في القراءات السبعة هكذا؟ لا، بنصب لفظ الجلالة كلم الله موسى. في قراءة في العشر؟ لا. في الشواذ؟ لا. من أين أتوا بها؟ الآية تقول وكلم الله موسى تكليم، طبعا ببساطة الواو دي حرف عطف التعطيف على ما قبلها، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة كلم الله، موسى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة لأنه اسم معتل، تكليما مصدر للتوكيد، كلم الله موسى تكليما، خلاص مفروغ منه. هم قالوا لا، كلم الله موسى تكليما، جعلوه على شكلة إنما يخشى الله من عباده العلماء، في تقديم وتأخير في اللغة ماشي، لكن الآية هنا يعني ما في قراءة تقول بهذا، لكن هم من أجل أن ينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام حرفوا الكلمة عن موضع، قالوا كلم الله موسى تكليما. سبحان الله، لما نجاريهم في المسألة من باب خليك مع الكذاب لغاية الباب. طيب افتراض جذري الآية هكذا، يعني أصبح موسى المتكلم ليس الله. موسى لما بيتكلم بيتكلم مع من؟ مع الله. طب الله لا يتكلم، لكن لما تكلم موسى الله سمعه ولا ما قيمة كلام موسى إذا لم يسمعه الله؟ أنت أثبتت الكلام لموسى ونفيته عن الله. طيب في الحالة هذه الله سمع أو لم يسمع؟ وأنت لازم ترد، يقول لك آه سمع. طيب وسمع الله هنا بأذن كآذاننا، ويبقى عندك الأذن الخارجية والوسطى والداخلية وكذا، يعني أذن تسمع بها ولها شكل معين وتتخيله. الله يسمع ولكن ليس بأذن كآذاننا، كما يتكلم وليس بفم كأفواهنا. لماذا نفيت عنه الكلام وأثبتت له صفة السمع؟ وإن كانت صفة الكلام موجودة في الخلق فصفة السمع موجودة في الخلق. وإن خشيت التشبيه، إذا قلت إن الله يتكلم فأنت أثبتت له السمع وفيه من التشبيه ما فيه على نحو ما تعتقد، لكن أنا أؤمن أن الله يسمع ليس كسمعنا ويتكلم ليس ككلامنا. وليس شرطا أن يكون سمع الله بآذان ولا كلامه بفم وشفتين ولسان. فهو يتكلم والآية تقرأ كما هي، وكلم الله موسى تكليما. وإن نصبت اسم الجلالة وجعلته يسمع فلماذا تفرق بين كلام وسمع؟ ثم إذا كانت اللغة تقبل التقديم والتأخير في مسألة الفعل والمفعول، فماذا تقول في الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ودي إن شاء الله هتبحث فيها عن تقديم وتأخير في أي باب. ده هو بيقول لك كلمه ربه، ولا هتبدأ تتأول كلمه ربه على أي معنى من المعاني؟ كالذي قال فلما كلمتني كلمتني. ويقعد العلماء يقول لك كلمتني بأي معنى من المعاني؟ وكلمتني الأولى مثل كلمتني الثانية ولا غيرها؟ وده كلام موجود في كتب الأدباء والبلغاء. وطبعا الإنسان متى ما يعني والعياذ بالله أضله الله على علم ممكن يقول لك لا مهفلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، خذها على أي معنى ثاني. حتى لو أخذتها على أي معنى ثاني هتجد من صفات المخلوقين، فتثبت لله من صفات المخلوقين ما نفيته، وهي في الأصل صفات لله لكن ليست كصفات المخلوقين. لماذا هذا التعمق فيما لا تمتلك فيه من الأدوات ما يجعلك يعني تضل ضلالا بعيدا؟ تفكر العلم هذا والبحث عن غوامضه، هذا ليس من صفات الذين امتدحهم الله عز وجل من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا لا، المعطلة من جهمية ومعتزلة ينفون عن صفة الكلام عن الله عز وجل وسائر الصفات، والغلاة منهم نفوا الأسماء والصفات. وعلى العكس منهم المشبهة المجسمة أو الحشوية يثبتون مع التشبيه حتى جعلوا الله كأنه إنسان أو كأنه تمثال. لا إلى شعر الماتريدية الإمام أبو الحسن الأشعري في مرحلته المتوسطة بين الاعتزال والعودة إلى مذهب السلف، لما كان على مذهب ابن كلاب كان يقول بالتأويل: هو كثير من أعلام هذه الأمة وجلهم قد رجع عن هذا الفكر وهذا التأويل وهذا المذهب، واستمسكوا بكلام سلف الأمة أو فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. فلما الآن نتبنى مذهب الأشاعرة في الأزهر مثلا والماتريدية في كثير من بلدان العالم ومنها المؤسسات العلمية مثل ندوة العلماء أو مدرسة دولبند أو غير ذلك اللي بتخرج للناس علماء أجيال متلاحقة ومتصلة، ويأتي الكلام عن صفة كصفة الكلام، ولك لا الله لا يتكلم أو لا نقول بالتعطيل ولكن نقول كلام نفسي، كلام نفسي. يعني كلام نفسي يعني الله لا يتكلم، إنما هو خواطر في النفس يعبر عنها جبريل يترجمها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا يعني؟ وهذا هو المذهب الذي يتبناه الشيخ أحمد الطيب في جامعة الأزهر، وهو مدير له وهو شيخ الأزهر الآن، على أنه باسم العودة للسلف والعودة للتراث، ولا يقول السلف أن يكره كلمة السلف، العودة إلى التراث يفرض على الناس المعتقد الأشعري. طيب ولما نيجي المعتقد الأشعري وتقول له لا أبو الحسن الأشعري اقرأ له كتاب الإبانة في أصول الديانة، يقول لك لا منتحل منسوب إليه هذا غير صحيح. كيف هذا؟ ضعوا المسألة تحت منظار البحث وعلى مائدة البحث العلمي، واستمسكوا بالحقيقة التي تصلون إليها. ليس ثمة أحد له العصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تنفون عن الرجل كلاما قاله أو تتهمونه بأنه خرف في آخر حياته، أو أن هذا الكلام ربما كان في مرحلة قبل المرحلة التي مات عليها. كل كلام، كل كلام يا عبد السلام. عشان نقول الله عز وجل لا يتكلم كلامه نفسي، أو نعود إلى فتنة خلق القرآن؟ ما هذا؟ لماذا هذا التعمق والتقفر والتفقر في البحث في غوامض الأمور التي لا طائل من ورائها ولا نمتلك أدوات البحث عنها؟ يا قوم أي مسألة من مسائل الأسماء والصفات ضع بجوارها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واخرج من المسألة. العام هيفهم ايه في المسائل؟ ما هو واحد قاعد الجهمي بينفي عن الله عز وجل صفة العلو، واحد يورد من الأدلة الشيء الكثير يضع الأدلة في غير موضعها ويفهمه على غير وجهها، لغاية لما واحد عم قال له أنا اسمع فلان أنا ما تقول هذا لا أعرفه، لكن قل لي يعني لماذا أنا إذا أردت أن أدعو الله وجدت نفسي بتلقائية أرفع نظري إلى السماء فلم يحري الجهمي جوابا ولم يجد ردا على هذا العمي البسيط؟ إحنا نريد هذا الإيمان، إيمان العوام بدون التعمق والتكلف والتشدق والتنطع في الحديث عن الله عز وجل فيما لا نملك الأدوات عنه ولا طائل من ورائه. هذه مسألة قد استفدت فيها كثيرا بفضل الله، وهذا مختصر أردت أن أذكره وأن أتكلم عن الإيمان بالله، لأنه لا يمكن أن أتحدث عن الإيمان بالله وأن أغفل هذا الجانب، لكني توسعت فيه من قبل وفي غير هذا الحديث أيضا، وقد علم أنني بفضل الله يعني تناول الحديث عن العقيدة بصفة مستمرة أو أغلب دروسي ومحاضراتي هكذا. فمن أراد مزيدا فليرجع إليه في مظانه من كتب وأشرطة ولقاءات وأشياء على المواقع، كله موجود والحمد لله، نفع الله به ونفعنا الله بما تعلمنا ونفعكم بما تتعلمون، وغفر لنا ولكم أجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.